بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء. وفي البداءة مع هذه المقدمة حول بعض سنن العيد أو آدابه. والعيد عيدنا نحن المسلمين، عيد نعمة ورحمة وشكر لله عز وجل، وفرح وسرور. وعيدنا ثلاثة أعياد، وأعيادنا ثلاثة: عيد الفطر، وعيد الأضحى، ويوم الجمعة. وهذه الأعياد تجمع بين العبادة والفرح، وأيضا بين صلة الأرحام وعمل الخير. ولذلك يأتي عيد الفطر بعد صيام شهر كامل وقيام ليل وصدقات وعمل صالح، ويأتي عيد الحج بعد العشر الأول من الأولى من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة، وما فيها من عبادات وطاعات وعمل صالح، وصيام عرفة، وما فيه من الحج وأعمال الحج. فالعيد عندنا يأتي مع مصاحبا لركنين من أركان الإسلام: الصيام والحج. وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما سوى هذه الأعياد، كما في حديث أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم بهذا، لأن يومي الفطر والنحر بتشريع الله وباختياره لخلقه، ولأنهما يعقمان ركنين عظيمين من أركان الإسلام، وهما الحج والصيام، بخلاف غيرها من الأعياد أو التي تسمى بالأعياد، تكون من اختراعات البشر أو من ابتداعهم، ليس لها بالطاعات أو التشريع أي أثر أو تمسك. والعيد له سنن وآداب، سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى. ويتميز عيد الأضحى ببعض الأشياء عن عيد الفطر. فمن سنن العيد وآدابه التجمل في العيد، أن يلبس الإنسان أحسن ما عنده عندما ينطلق للصلاة وينطلق في هذا اليوم، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، يعني اشتر هذه، تجمل بها للعيد والوفود، تجمل بها للعيد والوفود، أي زين بها عندما يأتيك الناس الوفود للدعوة للدين، وأيضا تجمل بها كذلك أيضا للعيد، أي تزين بها للعيد. فهكذا ظن عمر بهذا اللبس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت: إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك، يعني لا يجوز لبسها لكن تباع، لأنه الذي أتى به عمر كان من الحرير، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه اللبس، ولكن لم ينكر عليه التجمل لهذا اليوم. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر قول عمر بالتجمل، أما قال له ابتع هذه، يعني اشتر هذه، تجمل بها للعيد والوفود، فهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو التجمل ليوم العيد. لكن الإشكال كان في نوع اللبس، كان مما لا يجوز أن يلبس الرجل لأنه من الحرير. وقال وعن ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين، أي أجمل ثيابه. وقال ابن القيم: وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، ومرة كان يلبس بردين أخضرين. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل في هذا اليوم، في يوم العيد وفي يوم الجمعة، لصلاة العيد لصلاة الجمعة. وأيضا الأدب الثاني من آداب العيد الاغتسال في هذا اليوم، وهو الغسل قبل العيد وقبل الخروج إلى الصلاة، كما عن ورد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وقال سعيد بن المسيب أو المسيب: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. سنة الفطر أي سنة عيد الفطر ثلاث. وقال ابن قدامة: يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال علقمة وعروة وعطاء النخعي والشعبي وقتادة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر، أي كل هؤلاء قالوا بالاغتسال يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة، وذلك لأنه تجتمع فيه الناس، فينبغي أن تخرج من الإنسان الرائحة الطيبة من ثيابه ومن بدنه، ولا يؤذي الملائكة والمصلين برائحة كريهة. وهذه السنة، سنة الاغتسال، تشترك فيها الأعياد الثلاثة: عيد الفطر وعيد الحج ويوم الجمعة. فالغسل لهذه الأيام الثلاثة سنة مشتركة، وكذلك لبس أحسن الثياب أيضا هي سنة مشتركة للأعياد الثلاثة. والأدب الثالث أو السنة الثالثة من سنن العيد: الخروج للمصلى، فإن الصلاة في المصلى هو الأفضل، والصلاة في المصلى هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، ولم يكن يصلي في مسجده، مع أن الصلاة في مسجده بألف صلاة، فعلم أن الصلاة في المصلى في الصحراء أو الأرض المكشوفة مصلى هو السنة، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. وهكذا السنة الذهاب إلى المصلى، فمن تيسر له أن يذهب إلى المصلى كان هو الأفضل، وهو السنة وتطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تهجر المصليات. أما من لم يتيسر له أو لم يستطع أن يذهب إلى المصلى فليصلي في مسجد جامع، وإنما قال أهل العلم إنما سنة الصلاة في المصلى لحكمة، وهي أن يتجمع أكبر عدد من الناس ومن المسلمين في مكان واحد ليذكروا الله وليكبروا، وليجتمع الناس في مكان واحد كما كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتفرق الناس كثيرا في المساجد، إنما كلما اجتمعوا في المصلى أو في مساجد أقل كان ذلك هو الصواب وهو السنة. الأدب الرابع أو السنة الرابعة الذهاب والإياب إلى المصلى من طريقين مختلفين، كما في حديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، وقال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد فيذهب في طريق ويرجع في آخر، والحكمة من ذلك قالوا حتى يسلم النبي صلى الله عليه وسلم على يعني أهل الطريقين، فينال الناس من سلامه صلى الله عليه وسلم هؤلاء من طريق وهؤلاء من طريق، وقيل ليقضي حوائج الناس في هذا الطريق وفي هذا الطريق، وقيل الحكمة من مخالفة الطريق لتظهر شعائر الإسلام في الطرقات يوم العيد، يعني أنهم ذاهبون إلى الصلاة وعائدون من الصلاة وهم يذكرون الله فيذهبون من طريق، فلا شك أن الناس لن تذهب جميعا من طريق واحد، فسيذهب بعضهم من هذا الطريق وبعضهم من ذاك وسيعكسون الأمر عند العودة. أيضا من السنن سنن العيد التكبير، التكبير في العيدين خاصة عند الذهاب إلى المصلى يشرع التكبير إلى أن يجلس وهو يكبر ويذكر الله إلى أن يأتي الخطيب يشرع في الصلاة فيتوقف، والتكبير في عيد الأضحى مستمر في أيام التشريق وفي يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق، لأنها أيام أكل وذكر وشكر لله، والتكبير يكون في كل وقت ليس فقط بعد الصلاة، وأنت في السيارة وأنت ذاهب إلى العمل أو إلى البيت أو إلى السوق أو إلى المسجد وأنت عائد من المسجد، هذا هو المراد بالتكبير في كل وقت، يكبر المصلي ويكبر الناس في كل الأوقات في هذه الأيام، وكذلك في العيدين في عيد الأضحى وكذلك التكبير، وعندما تخرج من البيت إلى المصلى تكبر وتذكر الله، وأنت تجلس في المصلى كذلك تكبر إلى أن تبدأ الصلاة تتوقف. والسنة في صلاة عيد الأضحى أن يخرج المسلم صائما لا يأكل شيئا إن كان عنده أضحية، ليعود أول ما يأكل يأكل من أضحيته، وهذا عكس عيد الفطر. عيد الفطر السنة أن لا تخرج صائما بل تأكل شيئا أو تمرات تأكلهن وترا، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته يعني من أضحيته. فمن تيسر له تطبيق هذه السنة حبذا أنه لو طبقها، أن يأكل من أضحية أول ما يعود من الصلاة صلاة العيد فيأكل منها اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تيسر له ذلك، إذا لم يتيسر له فلا حرج، لكن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته كله خير وبركة. وأيضا من آداب صلاة العيد أو من سنن العيد أنه لا صلاة قبل صلاة العيد، بمعنى أنه من ذهب إلى المصلى لا يصلي قبل العيد شيئا، يجلس وينتظر صلاة العيد ويكبر إلى أن يأتي الخطيب. أما إن كان المصلي سيصلي في مسجد جامع فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذه الصلاة ليست للعيد إنما لتحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فمن ذهب لصلاة العيد في مسجد جامع يصلي ركعتين وهما تحية المسجد. أما من صلى في المصلى فلا يصلي شيئا قبل العيد، يذهب ويقعد ويكبر ويذكر الله إلى أن يبدأ الإمام في الصلاة يتوقف عن التكبير. أما بعد العودة من المصلى فهناك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عاد صلى في بيته ركعتين، وهي سنة عزيزة قل من يعرفها. فإذا تيسر للمصلي إذا عاد من صلاة العيد صلى في بيته ركعتين فهذا حسن وعمل يعني طيب. أيضا كذلك نوصيكم بعدم ترك صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها بل أمر بها، حتى قالت أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج ذوات الخدور. ذوات الخدور يعني البنات البكر اللاتي لم يكن يخرجن، كنا نؤمر أن نخرج ذوات الخدور حتى الحيض يشهدن الخير. يعني ليس عليها صلاة لأجل العذر، لكنها تحضر لتستمع إلى الخطبة والخير. أما حتى اشتكت إحداهن قالت: يا رسول الله إن إحدانا لا جلباب لها، يعني كيف تذهب ما عندها عباء ما عندها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. فلا تتركوا صلاة العيد، لا تتكاسلوا، حتى أن بعض أهل العلم قال هي واجبة وجوب عين على كل مصلي لمثل الصلوات الخمس، وقال بعضهم سنة مؤكدة، فحافظوا عليها وخذوا أبناءكم وأزواجكم وأولادكم ليتعلموا هذه السنة، ولا تهجروها، فيها خير كثير، فيها ذكر، فيها سماع للخير والصلاة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل.